لا عوج
ولا بدع وأفكار
كمشكاة لها نور كما في الكون.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا مع حلقة متجددة من برنامجكم لا، تعالوا لنقول في هذه الحلقة لا لامتهان المرأة. نعم، لا لامتهان المرأة، ونتحدث في هذا اللقاء عن المرأة تحديدا، ذلك لمكانتها أولا في الإسلام وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنها أيضا في الفترة والآونة الأخيرة في زمان وعالم الناس ربما تصدرت قضايا المرأة كثيرا كثيرا من وسائل الإعلام ومن المؤتمرات العالمية والمحلية ومن الكتب والنشرات وغير ذلك من الأمور التي يطلع عليها الناس، حتى فتح المجال وسنحت الفرصة لكثير كثير من دعاة الحريات الزائفة في العالم كله عامة وفي بلاد الإسلام والمسلمين خاصة، يريدون فتح الأبواب للمرأة على مصراعيها، لتلبس المرأة ما تشاء، ولتخالط من تشاء في أي وقت تشاء، ولتعمل ما تشاء دون رقيب أو محاسب لها. حتى سمعت يوم من الأيام إحداهن وهي تدعي حرية المرأة وتطالب بها، لكنها تقول متهكمة حتى على عصر الصحابيات في عصر أو عهد محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الصحابيات الطاهرات الصالحات التي ضربوا أروع وأزكى الأمثلة والنماذج الحية من عالم الناس في حياتهم للمرأة في كل زمان ومكان، تقول انظر إلى الخلف بغضب وإلا لن تتقدم. فانتظرت أشوف ماذا تريد هذه من هذه الكلمات، يعني أرادت أن تقول عليك أن تدوس بأقدامك على الخلف، يعني على الماضي، ماضي هذه الأمة، تاريخ هذه الأمة، يعني تقول لبنات ونساء الأمة الإسلامية لا تنظرن إلى ما كان عليه الصحابيات أو أمهات المؤمنين أو هؤلاء، ثم اتهمتهن بالتخلف والرجعية، واتهمتهن بأنهن عشن عصر كذا وكذا من الظلام، ثم راحت تقول إن المرأة في العصر الحالي أحسن حالا مما كانت عليه في الصدر الأول للإسلام. فلما سئلت يعني إيه الفارق بين المرأة الآن والمرأة أيامها، لماذا تميزت الآن المرأة عما كانت عليه في الماضي، أنا انتظرتها ستتحدث عن علم، ستتحدث عن معرفة، ستتحدث عن عقول ربما هي ترى أنها تفوق عقول من كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكني فوجئت لما رأيتها تتحدث عن أن المرأة الآن قد ذللت لها كثير من الصعاب، فهي الآن عندها الغسالة وعندها الثلاجة وعندها البوتاجاز، لكن أيامها ما كان عندها ثلاجة ولا غسالة ولا بوتاجاز. أنا ضحكت طبعا، وكما يقال شر الإيه؟ شر البلية ما يضحك. أي والله، شوف انظر إلى هذه العقول، هي لا تريد أن تتحكم في عقول بناتنا وعقول نساء الأمة الإسلامية في كل مكان. لما تحب حضرتها تقارن بالنساء ونساء، تقارن بالغسالة والثلاجة فقط، هذا ما تراه هذه المرأة. ثم استمعت إلى غيرها تنادي وتصرخ هنا وهناك، تطالب برفع القيود والسلاسل والأغلال عن المرأة في مجتمعات العرب والمسلمين، وكأنها تتهم الإسلام بأنه هو من ظلمها وهو من قيدها وهو من أذلها وهو من امتهنها. ولذلك جئت اليوم لأقول لا لامتهان المرأة، وأنا على يقين من أن الذين امتهنوا المرأة واحتقروها ووضعوها في حيز واحد لا تستطيع أن تخرج منه هم هؤلاء الذين لعبوا بالمرأة وجعلوها لعبة في يد من يشاء، كأنها دمية يحركها من يشاء، كأنها شيء تستمتع به العيون وتتلذذ به الأنظار أو تعبث به الأيادي ثم يلقى به في المزابل. هكذا يتعامل هؤلاء في الغرب وفي الشرق مع المرأة حتى وإن ادعوا غير ذلك، ومن عاش في هذه البلاد هناك يعلم ذلك يقينا، ويعرف كيف أن المرأة بتعرض، حتى بعض النساء هناك تعرض في بعض الفترين التي يسمونها الزجاجية في بعض المحال عارية تماما، ويكتب عليها رقم، يكتب عليها سعر، سعر، هذه $500 وهذه $100 وهذه $50,000 وهذه $200,000 وهكذا وهكذا بحسب العملة اللي موجودة في أي بلد. فالمرأة تمتهن امتهانا لم تعرفه البشرية من قبل، يعني حتى في عالم الرقيق زمان على الشكل اللي كانوا عليه والهيئة اللي كانوا عليها ربما لم يفعلوا مثل ما يفعل ببعض النساء في عالم هؤلاء الناس اليوم الذين نريد أن نتخذهم قدوة لنا وقدوة لنسائنا وبناتنا. تعالوا اليوم لنقولها بملء أفواهنا، لا لامتهان المرأة، لا لاحتقارها، لا لإسقاطها، لا لهضم حقوقها. تعالوا لنتعلم ونعرف الحقيقة، وهي أن المرأة لم تعرف لنفسها مكانة ولا وزنا ولا قيمة كما عرفت ذلك في الإسلام ومن خلال شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام هو الذي كرم المرأة تكريمات لم تكن تخطر لها ببال قبل ذلك. نعم عباد الله، كرمها أول ما كرمها يوم صرخ في وجه من قالوا بأنها روح شريرة خلقها إله الشر. جاء الإسلام ليقول لا لا، المرأة ليست كذلك أبدا، فالمرأة مثل الرجل، خلقوا من نفس واحدة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله تبارك وتعالى كرم المرأة وجعلها مثل الرجل بالضبط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النساء شقائق الرجال. ولذلك انت الآن لما تسمع يعني أحد الأزواج رجل يقول لامرأته أنت من طينة وأنا من طين، طبعا ده كلام فارغ، هذا كلام خطأ. كيف يعني هي من طينة وأنت من طين؟ يعني أنتما من طينة واحدة، خلقكم الله تبارك وتعالى من نفس واحدة يا عبد الله، كيف تدعي ذلك؟ كيف تدعي ذلك بهتانا وزورا؟ هو طبعا يريد أن يقول لها أنت أقل مني، يعني أنا أزكى منك وأكرم منك، وهو يريد أن يقول هذا، وهذا في الحقيقة غير صحيح. الله تعالى جمع بين الرجال والنساء في الإكرام والمكانة بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم ليس رجالكم ولا نساءكم وإنما أتقاكم، سواء كانوا من الرجال أم كنا من النساء. الإسلام كرم المرأة وكفل لها حقها في الحياة. نعم والله كفل لها حقها في الحياة. هل تعلمون عباد الله أن المرأة كانت عند الفراعنة هي أساس الخطيئة، ولذلك أهل الجاهلية استقوا هذا حتى من الفراعنة القدامى وغيرهم من أصحاب المذاهب والمعتقدات الخرفة الباطلة في الأزمنة الماضية. فأهل الجاهلية المشركون في أرض العرب يعني اتخذوا بعض هذه المعتقدات وكوموها وكونوها وصنعوا لأنفسهم معتقدات بشكل جديد، فكانوا يأيدون البنات وهن صغارة خشية أن يلحقهم العار إذا كبرت هذه البنت وأصبحت شابة أو امرأة بينهم. حتى إن النساء كنا يساعدن في ذلك، يعني تساعد المرأة الرجل في وأد البنت وهي صغيرة كأنها تنسى هذه العقول السفيهة، كأن هذه المرأة تنسى أنها امرأة يعني وأنها من جنس الإناث والبنات. شيء عجيب جدا. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال في كتابه سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، في التراب، ألا ساء ما يحكمون. البنت صغيرة مسكينة لا حول لها ولا طول، يجيبها أبوها ولا أخوها ولا أي أحد من الناس، ممكن أمها حتى، تحفر لها حفرة في الأرض تضعها وتردم عليها التراب وهي حية لتقتلها بيدها الآثمة. كل ذلك كان يحصل في الجاهلية، وهو بالضبط قريب جدا مما يحصل حتى في عالمنا الذي نعيش فيه، فيما يعرف بالقرن 21 وعصر العولمة وعصر الانفتاح وعصر الفضاء وعصر وعصر. لكنهم والله عصروا الناس عصرا ودمروهم تدميرا، فرأينا البنات والأولاد يؤدون ويدفنون وهم أحياء تحت أنقاض البيوت التي تهدمت على رؤوسهم، والتي سلطها عليهم من لا تعرف قلوبهم رحمة ولا شفقة ببني الإنسان عامة وبالموحدين منهم خاصة. رأينا هذا بأعيننا، وكل طفل وكل طفل يخرجوه من تحت الأنقاض ميتا، كأن لو أنه نطق لنطق لسانه بقول ربه، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. والذي يمر على دورهم، دور إخوتنا وأبنائنا الذين يردمون تحت الأنقاض هنا وهناك، لا يجد إلا أن يصرخ بأعلى ما فيه ويقول: أنا لا ألمح في هذه الديار غير كوخ ودمار، وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة، وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه، وفتاة حرة ألبسها التشريد ثوب أمة، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة، ورصاص يعزف بالموت ألحان الشقاء، ورجال ونساء ويد الخبثاء الأعداء تمتد بخبز ودواء. هؤلاء الأبرياء من المسلمين في زمان الرعب ظلوا يصرخون: أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ عازف يسلبه الله صوابه، يحسب المجد على ثغر ربابه، وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه، وفقير يسرق اللقمة من ثغر ذبابه، أين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل أدفن بالصمت جوابه. هذا ما يحصل يا عباد الله. كانوا في الماضي يأيدون البنات حتى وهن صغار على هذا النحو الذي صوره القرآن العظيم، كما رأينا يا عباد الله حتى في بعض الحضارات القديمة، حتى تعرف الفرق بين المرأة في الإسلام والمرأة في هذه المعتقدات الباطلة الماضية. المرأة حتى كانوا، لو تتذكروا معي، كان الفراعنة القدامى يأتون بأجمل الفتيات اللي موجودة في مصر في ذلك الزمان، وتزين وتزخرف وتطيب وتشكل وتصور على أبهى صورة أو في أبهى صورة، ثم يأخذونها في مركب في وسط النيل ويلقونها للنيل تقربا إليه، لأنهم كانوا يعدونه إله من الآلهة. واللي في بعض من بعض سنوات كده قرأت في بعض الصحف إن واحد من الناس، وللأسف يعني مسلم، أنا مش عارف مسلم يفكر الأفكار دي إزاي، مش فاهم، سبحان الله القدير، ربنا أسأل الله أن يهديه ويهدينا جميعا. حضرته رايح يطالب النظام المصري في ذلك الوقت بأنه يعني إيه يعيد هذه الصورة مرة ثانية. فلما قامت الدنيا قالوا: كيف يعني نجيب واحدة نرميها نغرقها؟ ده قتل، وكيف هذا في الإسلام محرم، وبعدين حقوق الإنسان والمنظمات وهتعمل فينا إيه؟ فقال لهم: خلاص نحسن الموضوع شوية، احنا نجيبها بس ما نرميهاش في المية، بس نجيبها ونروح بها في وسط النيل، وبعدين نرمي تمثال بعد أن زيناه وشكلناه في صورة امرأة ونلقيه للنيل. لماذا؟ ليه؟ انت عايز ايه من النيل؟ انا عايز افهم، انا عايز افهم. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ورحمه، رجل العقيدة في ذلك الوقت الفاتح لمصر، عمل ايه؟ ما راح جاب الرسالة من الفاروق عمر كما جاء في بعض الروايات التاريخية والعهد على ناقليها، جاب الرسالة من الفاروق عمر لما مياه النيل قلت، وعمر كتب في الرسالة كلام وامر عمرو ان يلقيها في النيل ليقول له: يا أيها النيل، أو يا نهر النيل، إن كنت تجري من عندك فإنا لا نريدك، وإن كنت تجري من عند الله فأسأل الله أن يجريك. يقال إن نهر النيل مياهه فاضت بعدها بفضل من الله تبارك وتعالى وعز من الله عز وجل، ثم بما كان عليه الموحدون المسلمون من عقيدة ويقين على الله. فتخيلوا كانوا يجيبوا البنت في أيام الفراعنة ويلقون بها في النيل ويعطوا الأهلها أي تعويضات، حتى لو ما أعطوا تعويضات. ده أبوها كان مفتخر جدا أن بنته هي ملكة جمال مصر في ذلك الوقت، وهي التي قربوها إلى النيل قربانا. في بعض الحضارات القديمة الهندية وغيرها كانت المرأة إذا مات زوجها لا تعيش من بعده، يعني يرون أنها لا تستحق الحياة من بعده، فكان يجيبوها ويحرقوها بجوار جثة زوجها وهي تحرق بعد الموت، يعني يحرقوها وهي حية، زوجها مات خلاص مات، لكن جبوها يحرقوها وهي حية بجوار جثة زوجها، لا لشيء إلا لأنهم يعني يعتقدون أن المرأة لا حياة لها بعد زوجها، لا تستحق الحياة يعني بعد زوجها. الإسلام كفل لها حقا في الحياة، وجعل حق الإناث كحق الذكور، وجعل حق النساء كحق الرجال، وهكذا هكذا جاء الإسلام بتكريم المرأة. كرم الإسلام المرأة أيضا تكريمات أخرى، كفل لها حقها في استبقاء اسمها ونسبها. الغرب لحد اليوم المرأة هناك تنسب إلى زوجها، تنسب إلى زوجها، في بعضهم ينسبها لزوجها حتى في الأوراق الرسمية في بعض المجتمعات الغربية، وأكثرهم ينسبوها إلى زوجها هكذا، يعني تلقيبا لها بين الناس، تلقيبا لها بين الناس. في بعضنا حب يعمل الحركة دي لكن ما نفعت في بلادنا إلا في بعض الأوساط اللي بيسموها الأوساط العالية، يعني في أعياد بعض أعيان الناس، لكنها الحمد لله لم تسري في مجتمعاتنا، لكن موجودة في الغرب، موجودة في الغرب أن المرأة تلقب باسم زوجها كأنها لم يكن لها أب ولم يكن له عليها حق ولا ذكر أبدا، لا أبوها ولا عيلة أبوها، كلام ده موجود إلى الآن. الإسلام لا، كفل لها حقها مثل الرجل، زي ما أنت بتسمى محمد ابن إبراهيم هي أيضا من حقها أن تسمى عائشة بنت الحسن بنت محمد بنت علي بنت عثمان، من حقها سبحان الله، هذا أبوها وهذه عائلتها وهذه قبيلتها وهكذا، سبحان الله القدير. فالإسلام عرف لها ذلك يا عباد الله. الإسلام حفظ للمرأة حقها في مالها وفي ميراثها، في بعض أو في كثير من المجتمعات حتى الآن الغربية وغيرها لا، المرأة لا ذمة مستقلة لها في بعض المجتمعات، وفي بعضها الآخر المرأة لا ميراث لها، مش حاجة اسمها تأخذ ميراث. حتى إني قرأت عن زوج لما اقترب من الموت أو أوشك على الرحيل كتب وصيته بجميع ممتلكاته وأمواله إلى جمعية الرفق بالحيوان، وآخر كتب كل ما يملك لكلبه الذي كان يربيه في البيت. طب زوجتك هذه ولا بنتك ولا أمك ولا أختك اللي ممكن يكون لها ميراث فيك، لا تأخذ، ما تأخذ شيء، لا يعترفون بهذا. لكن الإسلام كرم المرأة وجعل لها حقها في مالها الخاص، وجعل لها حقا في مال أبيها وحقا في مال زوجها وحقا في مال أخيها وحقا في مال ابنها في حياتهم وبعد مماتهم، في حياتهم بوجوب النفقة عليها، أبوها ينفق عليها ما دامت في بيته وزوجها بعد ذلك ينفق عليها وجوبا سبحان الله. لكن بالنسبة لها لمالها الخاص هي، سواء اكتسبته من عمل أو من تجارة أو من مدخرات أو من ميراث أو غير ذلك، لا ذمة مالية مستقل، لا يستطيع أحد مهما كان، حتى لو كان الزوج لا يستطيع أن يرغمها على أن يأخذ منها درهما واحدا أو جنيها واحدا دون رضاها، لابد أن ترضى وتسلم وإلا فلا، سبحان الله القدير. الإسلام هو الذي جاء للمرأة بهذا يا عباد الله. وفي هذا رد قاطع على هؤلاء الذين أرادوا تشويه الصورة وتشويه الشريعة، وطلعين علينا يتكلموا في مسألة المواريث ويقولون الإسلام ظلم المرأة، لماذا لم تعطى مثل الرجل؟ عندهم فهم وعقول قصرة جدا حتى في إدراك بعض النصوص وفهمها، هم مش مسكين بس إلا إن الرجل له إيه؟ له ضعف المرأة، يعني للرجل مثل حظ الأنثيين بس، هذه هم اللي فهموها من المراث كله، فكيف إن الرجل يأخذ ضعف المرأة يعني ليه؟ بأمرة إيه؟ ولا يفهم هؤلاء السذج المساكين اللي ما عندهم علم، لو عندهم علم كانوا فهموا، لكن للأسف في بعضهم يعلم لكنه يتكبر أن يعترف، للأسف الشديد للأسف. لو بحثنا في قضية المواريث، وليس هذا وقته، المسألة يطول شرحها، لو وجدنا أن المرأة عموما حظها في الميراث أكثر من الرجل، حظها في الميراث عموما أكثر من الرجل سبحان الله، وهؤلاء يقولون هذا الكلام. ثم حتى لو فرضنا جدلا أن الرجل حظه في الميراث أكثر من المرأة، هذا شرع ربنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. شيء عجيب وغريب من نوعه والله هؤلاء الناس. أسأل الله يهدينا وإياهم إلى الحق. هناك أيضا الإسلام كفل للمرأة، كفل لها حقها في العقيدة. هذه المسألة مهمة جدا. يعني إيه في العقيدة؟ يعني المرأة مثل الرجل تختار لنفسها العقيدة التي تريد والدين الذي تريد. نعم، لا إكراه في الدين، هذه تسري على الرجال والنساء، تسري على الرجال والنساء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على الرجال والنساء. ولكن كما بينت من قبل، كما بينت من قبل، كما قال أهل العلم، الاعتقاد مبني على العلم، اعتقد ما تشاء بينك وبين الله عز وجل، لكن القول والبيان مبني على المصلحة الشرعية. ليس من حقك، ليس من حقك في مجتمع مسلم دينه الإسلام أن تفصح عن عقيدتك على هذا النحو وتنشرها بين الناس. مش عجبك الإسلام وعجبك الإلحاد، مش عجبك الإيمان وعجبك الكفر والزندقة، ليس من حقك. ما في شيء اسمه فكر وحرية فكر والكلام ده في هذا الإطار بالذات. هذه عقيدة، هذه عقيدة. انت عايش في مجتمع مسلم، لو عايز تتنصل من الإسلام لك حكمك الخاص عند المسلمين في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فليحاكمك بهذه الشريعة من يقوم على الأمر. إنما تطلع وعايز تنشر وعايز تروج وعايز بالعافية يعني تشربنا عقيدتك، سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. الإسلام جعل لك حقك في العقيدة، هذا قبل أن تسلم، لكن بعد ما أسلمت ثم تنصلت فأنت الآن في حكم المرتد، لك أحكامك في الشريعة. الدنيا مش فوضى يعني، سبحان الله. ولكن قبل أن تسلم اعتقد ما تشاء، لكن أيضا ليس من حقك أن تمشي لتدعو بعقيدتك بين الناس على النحو اللي بنشوفه بعض الناس. لا لا، ليس من حقك. كما حافظ المسلمون عليك وحافظوا على مشاعرك ولم يكرهوك على ترك دينك ولم يكرهوك على عقيدتهم أن تتبناها أو تعتنقها، كذلك أنت لازم تكون محافظ على مشاعر المسلمين، مشاعر أهل عقيدة الإيمان أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة اللي بعض الناس بيغفل عنها. أنا مش فاهم في إيه، أنا مش فاهم، سبحان الله القدير. الإسلام كفل لك يا أختي في الله حقك، نعم كفل لك حقك في العقيدة زي الرجل بالضبط. عدنا واحنا شفنا فرعون في قصره وهو على الكفر المبين. فرعون كان كأنه بيتنفس، بيخرج من صدره الكفر والإلحاد، حتى قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال 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 ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن في ذات الوقت لما آمنت زوجته آسية بنت مزاحم، هل ردها الإسلام؟ زوجة مع زوجة في بيت واحد، يأكلان في من إناء واحد، ينامان على فراش واحد، يتنفسان في مكان واحد. هو اختار الكفر وهي اختارت الإيمان، فهل رفضها الإسلام وردها وقال لها لا لن نقبلك لأنك زوجة فرعون؟ لا والله، بل قبلها الإسلام ورفع قدرها وأعطاها مكانتها وجعلها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين. مع من؟ مع مريم ابنة عمران، مع خديجة بنت خويلد، مع فاطمة بنت محمد، مع عائشة بنت أبي بكر، مع كل هؤلاء النسوة الشريفات الطاهرات الصالحات عبر تاريخ الأمم يا عباد الله. آسيا بنت مزاحم واحدة منهن، واحدة منهن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أنها زوجة فرعون، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فالإسلام كفل لها حقها في العقيدة على هذا النحو الذي ذكرت. الإسلام كرم المرأة تكريما خاصا جدا ومهما جدا، وكفل لها حقها في الزواج. نعم في الزواج، فهدم أنكحة الجاهلية كلها، ولم يبق إلا النكاح الشرعي المعروف إلى اليوم. هدم نكاح الاستبضاع، وهدم نكاح الشغار، وهدم نكاح صاحبات الرايات الحمر اللي هي المفترة كانوا يسمون الرايات السود لأنها أسود من ظلام الليل لما كنا يقترفن من معاص وزنا ومنكرات، أصحاب الرايات هؤلاء. وهدم من أنكحة الجاهلية الأولى، لكنه أبقى للمسلمين النكاح الشرعي المعروف إلى اليوم. طيب المرأة ما دورها؟ البنت الفتاة حتى الصغيرة ما دورها في هذا الأمر؟ يعني هل نزوجها رغما عنها؟ هل نكرهها ونرغمها على أن تتزوج من فلان وأن تدع التزويج من فلان؟ إيه الموضوع؟ لا، الإسلام جاء ليكفل للمرأة حقها في الزواج. يا عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر تستأذن؟ نعم تستأذن يا رسول الله، إن البكر تستحي، لسه ما تزوجت من قبل، صغيرة أو كذا، بكر أيا كان عمرها، يعني إنها تستحي. تستحي يعني إيه؟ يعني لو جاء أبوها ولا جاء وليها وقال لها فلان جاء ليخطبك، ما رأيك؟ يعني رضية ولا ما مش رضية، موافقة ولا غير موافقة؟ فتستحي أن ترد، تسكت، تشير برأسها، تعمل أي حركة يعني. وفي الغالب كانت تسكت. وأنا دائما لما أقف على هذا الحديث أقول سبحان الله، كنا في الماضي يسكتن كل البنات، يعني كنا يسكتن، لكن قال لا، ليس كل البنات تسكتن، يعني ليس كل البنات يسكتن، ده في بعضهن الآن هي اللي بتطالب وهي اللي بتطلع، ده في بعض البنات طلعوا حتى على الشاشات تحكي وتطالب، وأنا عايزة فلان وأبويا مش راضي، وموال كبير يعني. فموضوع تسكت دي يعني أصبح الآن موجود، نعم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس عند الجميع، ليس عند الجميع، وإن لله وإن إليه راجعون. قلنا البكرة تستحي يا رسول الله، قال إذنها أن تسكت. حتى في بعض العلماء وبعض المتخصصين والعهدة عليهم لما قيل لهم ربما بكت، سكتت وبكت، قال يلمس دمعها، فإن كان دمعها حارا ساخنا يعني فهذه دموع الحزن، إن هي مش عايز الرجل ده وزعلان، وإن كان دمعها باردا فهي دموع الفرح والرضا. والعهدة على المتخصصين الذين تحدثوا في ذلك. فالقضية قضية إيه؟ إذنها أن تسكت، هذا حق من حقوقها، يعني حتى ممكن تتكلم، نعم ممكن تتكلم وتقول أنا راضية أو مش راضية، نعم. والبكر تستأمر في ذلك أيضا، عندها من الخبرة، نعم، وعندها من كذا وكذا، تستطيع أيضا أن تتكلم وأن تقول وتفصح، يعني أنا موافقة على هذا وغير موافقة على هذا. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح أن جارية قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة. أبوها زوجها من ابن عمها ربما لمصلحة معينة، مصلحة لأبيها أو لعمها أو لابن عمها، لكن البنت نفسها ذنبها إيه؟ هي تكره هذا الرجل أو هذا الشاب، لا تريده زوجا، وأنا له كارهة، صرحت بهذا. فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال إن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسختيه. ليه؟ لأنه لا إرغام لا إكراه للبنت على أن تتزوج بهذا الشكل أبدا. نجيب واحد يعقد عليها وهي رفضة وهي كرهة؟ لا، هذا في الشرع ممنوع. طب من حقها أن تطالب بفسخ هذا العقد؟ نعم من حقها. يعني إيه تفسخه؟ يعني العقد فاسد؟ نعم العقد فاسد. لماذا؟ لأنها لم ترضى، لأنها صرحت بعدم الرضا، هذا هو. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خيرها تكملي ولا نفسخ لك العقد، والنبي كان إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت هذه البنت؟ وكان عندها من الحكمة والرحمة بأبيها أيضا الكثير والكثير، قالت أمضي أمر أبي، خلاص أنا هكمل حتى لا أخجل أبي بين الناس ولا أحرجه بين الناس، ولكن ليعلم النساء، يعني أنا ما جيت أتكلم الكلام ده يا رسول الله عشان مشكلتي، أنا مشكلتي خلاص هكمل فيه، هتحمل وخلاص، لكن ليعلم النساء يعني إلى قيام الساعة أن ليس للآباء من الأمر شيء. يعني إيه ليس للآباء؟ يعني خرج الأب من الموضوع، أو أولياء أمر البنت نخرجهم من الموضوع؟ لا، ما نخرجهم. يعني ليس للأب الحق في أن يختار لابنته، لا، له الحق أن يختار، وله الحق أن يتحرى، وله الحق أن يعرض الموضوع ويحاول أن يقنعها كمان، لكن ليس من حقه أن يكرهها أو يرغمها، ليس من حقه. هذه الشريعة التي عرفناها وتعلمناها يا عباد الله، وهكذا تعامل نبينا عليه الصلاة والسلام مع المرأة حتى يبين للمسلمين خاصة وللعالم عامة أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، شريعة الإسلام والمسلمين، كفلت المرأة حقها في الزواج والتزويج، تقول كلمتها يعني. ولذلك كل الصور اللي بنشوفها في بعض مجتمعاتنا اليوم من صور الهضم والقسوة على بعض البنات والنساء حتى يرغمنا على قبول الزواج من صاحب مال حتى وإن كان كبيرا في العمر، تسمع عن حكاوي وحكايات وبلاوي حطت على رؤوس الأمة في بعض المجتمعات، إن واحد مثلا في 70 أخذ بنت عنده 15 سنة والكلام ده كله. القضية مش قضية فارق السن والكلام ده بس، صحيح هو على فكرة موضوع فارق السن في عالمنا الآن أصبح له يعني كما يقال محل من النظر، يعني لازم نضعه في الاعتبار برضه، عشان في بعض الناس يطلع يقول لك لا ان شاء الله يكون اكبر منها ب 200 سنه، ما فيش نص يقول بالتحريم او بالكراهه او بكذا. انا عارف ان ما فيش نص، ولكن قضيه الكفاءه في الزواج نص عليها القران ونصت عليها السنه ونص عليها الفقهاء والعلماء في مذاهبهم المختلفه، قضيه الكفاءه المعتبره. فقضيه العمر البعض قال نعم هي في موجوده في الكفاءه، ولكن لما يبالغ فيها على هذا النحو، خاصة وإن كان من وراء هذا مصلحة، خاصة وإن كان من وراء هذا مصلحة. يعني يمكن أن تأتي مثلا بنت صغيرة في السن عندها 20 سنة مثلا وتتزوج رجل عنده 75 سنة أو 80 سنة، لكن هي اللي عايزة. ليه يا بنتي؟ إيه الموضوع؟ والله الموضوع أنا مش عارفة ليه عندي إحساس إن الرجل ده هو جنتي وأنا عايز أخد فيه ثواب، عايز أعيش كده معاه أرعاه ومرضه وبتاعه والكلام ده. أنت أنا عايزة كده خلاص. حد ساعتها يستطيع أن يقول لا حرام؟ لا. بنت تانية شايف أن ملهاش أي سند في الدنيا وتتلقفها الأيادي، أيادي الشر والخبث والفساد في الليل وفي النهار، وخايفة تضيع، خايفة تضيع، فلم تجد لها سندا إلا هذا الرجل، وجاي عشان يحميها ويرعاها وهي موافقة وراضية. هل نستطيع أن نحرم عليها ساعتها؟ طبعا لا. لكن نبيع البنت ونشتريها ونجيب لها واحد مش عارف عشان جاي يدفع كم ألف والكلام ده، خد شيل ارمي، ايه ده؟ البنت مش سلعة تباع وتشترى، لا، لها عقل ولها قلب ولها احاسيس ولها مشاعر، وعلينا حتى لو عرضنا عليها شيء حتى لو كان بعيد شوية عن القبول، لكن عرضته انت شافنك تعرضه، اعرضه بس، انما تجبرها وترغمها وتحت القهر وتحت الضرب والتعذيب والتهديد والتنكيل حتى ترضى وترضخ وتتزوج من تكره، فهذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا، والعقد فاسد ليس صحيحا حتى ترضى، يعني حتى البنت ترضى يعني، او تسلم وتقول خلاص انا هعيش. هذا كلام خطير جدا، فخلي بالكم ايها الاحبة في الله وتدبروا ما اقول الان. الاسلام كفل للمرأة وللبنت حقها في الزواج والتزويج، وكفل لها حقها ايضا في العلم والتعليم. والجزئية أو النقطة هذه خلونا نقف معها شوي. ليه؟ لأن في بعض الناس يعني يتكلم أو يشدد جدا في قضية تعليم البنت أو المرأة، يقول لا ليه تتعلم، هي في الآخر مصيرها إلى البيت، يعني في الآخر حياتها لزوجها وبيتها وأولادها. طيب كلام جميل وعلى عينه وعلى الرأس، لكن ما الذي يمنع أن تتعلم؟ وفي ذات الوقت سؤال ملح جدا أود أن أسأله لكل من يعني كان حريصا على قضية تعليم المرأة بالذات، يعني سواء كانت المرأة نفسها أو البنت نفسها أو كان أي حد من الناس، يعني أنا أقول ما العلاقة بين العلم والتعليم من جهة وبين السفور والمجون والاختلاط والتبرج من جهة أخرى؟ يعني لماذا نربط الاثنين مع بعض وإلا لا؟ ليه بنات الأمة وبعض المؤسسات المعنية أو المعتنية يعني بالمرأة والبنت وتعليمهن وحقوقهن وإلى آخر هذا الكلام. ليه كتير من الناس دول شغالين على الملف ده من سنين طويلة جدا، مش عايزين ينحرفوا عنه قيد أنملة، ومصممين ان قضية العلم والتعليم بالنسبة للبنت من الآخر لا تصلح إلا أن تكون البنت كما تشاء، تلبس اللي هي عايزاه وتخالط من تشاء من الشباب والرجال وتتكلم بالطريقة اللي هي عايزاها وتتأخر للمواعيد اللي هي عايزاها وتعمل ما بدلها، وإلا كيف يكون تعليم؟ سبحان الله القدير. ده احنا بنشوف وإلى زماننا هذا، رأيت هذا والله في بعض المجتمعات، فصل تام ما بين جنس وجنس، ما بين الأولاد والبنات، ما بين الذكور والإناث، ما بين الرجال والنساء في مسألة التعليم مثلا. والبنات والنساء ما شاء الله اللهم بارك، يعني سبحان الله القدير يقفزنا قفزات للأمام، قفزات علمية يعني علمية، والواحدة منهم ممكن توزن عشرات ومئات الرجال بما عندها من العلم والمؤهلات، لكنها لم تفرط في حيائها، لكنها لم تقصر في طاعة ربها، لكنها لم تمتهن ولم تبتذل نفسها. هي يعني سبحان الله استسلمت لأمر الله تبارك وتعالى وأطاعت نبيها عليه الصلاة والسلام، وعيشت نفسها ومن حولها عيشها في هذا الجو، تربت نعم، تعلمت نعم، تأدبت، ارتقت في العلم إلى أعلى المراتب البشرية الأدمية في زماننا. فليه إحنا مصممين إن البنتنا ما ينفعش تتعلم إلا لما تختلط بالشباب ولما تلبس كذا وتروح كذا ليه؟ ولما حد مننا يتكلم أو من غيرنا يقول لا ما يجوز إن البنت تتعلم أو تذهب للمدرسة أو الجامعة على هذا الشكل والصورة والنحو، الدنيا تقوم ولا تقعد، ويقال لنا أنتم متشددون وأنتم متخلفون وأنتم رجعيون وانتوا عايزين ترجعوا بالبنت للعصور الوسطى، والبنت عندك لا قيمة لها ولا وزن لها. لا والله، كل القيمة والمكانة والوزن لها لن تجدوه إلا عند من يقول قال الله قال رسول، لأنه لو حاد عن هذا، يعني لو حاد عن الاعتراف للبنت والمرأة بمكانتها وبكذا وكذا من الكلام اللي أنا بتكلم فيه من أول الحلقة وغيره وغيره، يبقى إذا لم يعرف قال الله ولا قال رسول، يبقى هو مدعي علم، يبقى هو مدعي علم، لأن الآيات والأحاديث اللي وردت بشأن المرأة لم يأتي فيها أبدا ما يقول بأن ننهى المرأة أو أن نبعد المرأة عن فكرة التعليم، تتعلم ولكن بشرط أن تحفظ نفسها وفرجها وبدنها، وأن تحفظ حياءها وعفتها وأنوثتها، وأن 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 عايزة تتعلم تتعلم بشرط. لو كانت زوجة مثلا تريد أن تتعلم تعلمي، ولكن إياك أن يكون تعليمك أنك تكمل يعني شهادات وتعليم كذا على حساب بيتك ولا على حساب زوجك ولا على حساب عيالك ولا حتى على حساب نفسك. هذه أمور مهمة جدا، لأن أنت عندك وظيفة أهم من وظيفة في الحياة، فلابد أنك تخلي بالك من هذه عشان تنال الأخرى، وهذه تزود عندك وتضاعف عندك الملكات والمفاهيم والتعرف أكثر وأكثر والخبرة والتجارب وكذا، اللي من خلاله تستطيع أن تربي لهذه الأمة أجيالا ثم أجيالا ممن رفعوها ولم يسقطوها. فهذه المرأة المسلمة نريد من بنات المسلمين ومن نساء المسلمين من تخرج للأمة أمثال خالد وسعد وصهيب وبلال وعمار وهؤلاء الصحب الكرام. عايزين نشوف من أبناء الأمة، على أيديك أنت، أنت يا أمة الله، أنت يا ابنة الإسلام، يا حفيدة محمد عليه الصلاة والسلام، يا حفيدة هاجر وخديجة وفاطمة وعائشة، نحن نريدك أنت أيتها الأخت المسلمة. فقضية تعليم البنت تتعلم البنت، واللي كتبوا زمان واتكلموا عن البنت وقالوا يعني نحن يعني ما خلقت بنات الورى للدرس والترس وقال وقيل، وفي الآخر بيقول لها يعني أنت ما عندك أنك تتعلمي كيف نشر الغسيل، طبعا ده كلام مردود على قائلة، ده كلام مردود على قائله، تتعلم لكن في نفس الوقت لا تفرط لا في دينها ولا في أخلاقها ولا في طاعة ربها ولا في بيتها ولا في زوجها ولا في عيالها، تتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. طب يا رسول الله هم رايحين المساجد ليه؟ وهو نفس النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم المرأة وعلمنا أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. طب تروح المسجد ليه؟ مفيش مانع تروح المسجد. الأصل من ذهاب المرأة للمسجد أن تتعلم، الأصل من ذهابها للمسجد أن هي تتعلم، لأن عبادتها وصلاتها في بيتها أفضل، فرايحة المسجد عند التعلم، تختلط ببيئة نساء، بيئة إيمانية طيبة، يعلمنا بعضهن بعضا، تستمع إلى درس علم، تحفظ آية من آيات الله، تراجع، تعلم البنات والفتيات، تزاول أي نشاط من الأنشطة المشروعة التي يعني تؤدي إلى خير هذه الأمة، كل هذا مطلوب، مفيش مشكلة. لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن بشرط ألا تعرض المرأة نفسها لأي فتنة من الفتن، وإلا تقعد في بيتها. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعلم حتى الرجال من وراء حجاب. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ورد بل نقل أن من شيوخه، من شيوخ ابن تيمية، 5 نساء، يعني تيمية أخذ العلم عنهن. ولكن يعني إيه المانع؟ هو يعني لازم عشان يتعلم من امرأة أو امرأة تتعلم من رجل لازم يعني يكون المكاشفة والملاحقة والمواجهة، ولازم يكون تكون في لبسة مش عارف إيه، وينظر إليها وتنظر إليه ويجالسها وتجالسه. لا، كنا يعلمنا بعضهن من يعلم الرجل يعني المرأة، وتعلم المرأة الرجل من وراء حجاب وبالأصول والضوابط الشرعية. سبحان الله. ولا يشترط كما قال أحدهم مهدئا من نفسية زوج إحدى نساء الأمة في الماضي لما عرف زوجها أنها أخذت الرواية عن فلان، فغضب، كان غيور جدا، غضب، قال: كيف تأخذ الرواية عن فلان؟ فقال له آخر وهو يهدئه، قال: يعني لا يشترط في الرواية الرؤية، يعني مش لازم يكون شافها يعني أو شافته يعني. وهكذا، إذن المرأة كفل لها حقها كاملا من خلال إسلامنا وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى لنا في لقاء قادم إن شاء الله أن نكمل هذا الموضوع المهم جدا، ونعطي للمرأة حقها. ولو ظل الواحد منا يتكلم في حلقات ما أعطى للمرأة حقها الذي أعطاه الإسلام لها، إلى حلقة أخرى متجددة. أستودعكم الله، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه